بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بداية أيها الإخوة، اقتداء بما كان عليه سلف الأمة من استفتاحهم لكتبهم ولتآليفهم بحديث عظيم، استفتح وأذكر نفسي بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث، هذا الحديث أيها الإخوة فيه تأصيل عظيم لجميع العبادات، أن أجرها يكون على قدر نيتها، فكلما كانت النية أخلص وأصدق لله كلما كان الأجر أعظم، وكلما ضعفت النية وانصرفت إلى غير الله كلما نقص الأجر بمقدار ذلك الانصراف. بل إن النية قد تقلب العمل الصالح إلى عمل طالح، وقد تقلب النية القربة إلى معصية، وكل ذلك لتحقيق النية. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، دليل على قاعدة عظيمة، وهي قاعدة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أيها الإخوة أن طلب العلم عبادة، بل من أعظم العبادات، فكلما قوي الإخلاص فيها كلما كان نفعها أكثر، وكلما كانت بركة العلم أكثر وأعظم على طالب العلم وعلى من يتعامل معهم طالب العلم. ولذلك أحببت أن أذكر نفسي وإياكم أيها الإخوة بتجديد النية، وأن يكون حضورنا وجلوسنا في هذا المكان خالصا لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أيها الإخوة، بمناسبة اقتراب فريضة عظيمة وهي فريضة الحج، بل ودخولنا في أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة، أحببت أن أتدارس معكم رسالة تبين لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج والعمرة. وبعد الاستخارة اخترت هذه الرسالة، وهي رسالة مناسك الحج والعمرة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، التي عنونها بقوله: مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف وسرد ما ألحق الناس بها من البدع. هذه الرسالة أيها الإخوة هي مختصر لرسالة مطولة كما سيذكر الشيخ رحمه الله في أثناء هذه الرسالة، وستكون طريقة يعني تدارس هذه الرسالة بتعليقات أو ببيان لكلام الشيخ بعد قراءته. بعد قراءة هذه سنقرأ كلام الشيخ ثم نتدارس ونعلق على كلام الشيخ رحمه الله تعالى بما يوضح يعني هذه الرسالة. وقبل أن نبدأ بالقراءة، من لم يكن عنده نسخة من الكتاب وكان عازما على حضور هذا الدرس فليتفضل هناك يعني مجموعة من النسخ الإخوة جزاهم الله خير وفروها. قال الشيخ رحمه الله في الصفحة الثالثة: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الخطبة أيها الإخوة تسمى عند العلماء بخطبة الحاجة، وهي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم القولية، ومن سنن النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية التي كان يستفتح بها خطبه صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله: أما بعد، فقد دعت الرغبة في تيسير العلم لعامة الناس إلى تبسيط مناسك الحج، وذلك باستخلاصها من كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه، على النحو الذي جريت عليه في رسالتي تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنني زدت فيه زيادات هامة استدركت بها ما لم يرد ذكره في ما لم يرد ذكره من المناسك في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في التعليق عليها، وقد عنيت عناية خاصة بتخريج هذه الزيادات وكذلك الفوائد الأخرى التي أوردتها فيه على النحو الذي جرينا عليه في سائر كتبنا من ذكر مرتبة الحديث ومصدره، لكن على طريقة الاختصار مع الإحالة في غالب الأحيان إلى كتبي الأخرى ما طبع منها وما لم يطبع. وأما ما كان في كتابي الحجة فلم أعني بتخريجه اكتفاء بأن الكتاب متوفر بين أيدي القراء الكرام، فمن شاء منهم التثبت من شيء منه فمن الميسور أن يراجعه، وإليه الإشارة عند الإحالة عليه بكلمة الأصل. وإتماما للفائدة نقلنا عنه بشيء من الاختصار الملحق الخاص ببدعة أو ببدع الحج والزيارة، وسميته مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وأثار السلف. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل عملي كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، ولا يجعل لأحد فيه شيئا. هذه المقدمة التي استفتح بها الشيخ رحمه الله هذه الرسالة فيها عدة وقفات أو توضيحات، وقبل أن نذكر هذه التوضيحات من باب الفائدة من المهم أيها الإخوة أن تقرأ مقدمة الكتب، وذلك لأن في المقدمة يذكر المؤلف طريقته وأسلوبه في التأليف وبعض المصطلحات التي يذكرها في هذا الكتاب، وهذا في الحقيقة من الأهمية بمكان لطالب العلم وخصوصا الكتب المطولة، وذلك لما فيه من بيان لطريقة المؤلف في الكتاب، لأن من لم يقرأ مقدمة الكتاب قد يقرأ مصطلح أو طريقة فيفهم غير مراد المؤلف فيقع بعد ذلك في سوء الفهم وفي سوء النقل عن المؤلف. المسألة الأولى في مقدمة الشيخ رحمه الله أن الشيخ رحمه الله بنى هذا الكتاب وهذا المنسك على حديث جابر بن عبد الله، وحديث جابر بن عبد الله أخرجه الإمام مسلم في كتاب الحج، وقد وصف جابر رضي الله عنه هذا الحديث أو في هذا الحديث صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن خرج من المدينة إلى أن عاد إليها. وهذا الحديث قد اهتم به العلماء، قال الإمام النووي رحمه الله: حديث جابر هو حديث عظيم حوى على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد، وهو من أفراد مسلم لم يروه البخاري في صحيحه ورواه أبو داود كرواية مسلم. قال القاضي: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثر، وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيرا، وخرج فيه أو وخرج فيه من الفقه 150 نوعا، يعني فائدة من فوائد هذا الحديث، ولو تقصى لزيد على هذا القدر قريبا منه. انتهى كلام. هذا الكلام من هذا العالم في الحقيقة يدلك على عظم أهمية هذا الحديث وعظم الفوائد التي في هذا الحديث. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله وأنه شرح مطبوع على هذا الحديث، قال: حديث جابر رضي الله عنه الطويل المشهور في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله بعض العلماء عمدة لصفة الحج ومنسكا كاملا، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، لأن جابر رضي الله عنه ضبط حج الرسول صلى الله عليه وسلم من أوله إلى آخره. وبعد أن شرح الشيخ رحمه الله هذا الحديث استخرج من هذا الحديث 144 فائدة فقط من حديث جابر في الحج، وهذا يدلك على عظم هذا الحديث. المسألة الثانية أن الشيخ الألباني رحمه الله له رسالتان في المناسك. الرسالة الأولى وهي حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه، وهذه الرسالة يشير إليها المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب بالأصل، سيذكر يعني إذا وردت كلمة الأصل في هذا الدرس المراد بالأصل هنا الكتاب الأم، وهو حجة النبي كما رواها جابر رضي الله عنه. والكتاب الثاني الذي ألفه شيخ المناسك هو هذا الكتاب مناسك الحج والعمرة، وهذا الكتاب اعتمد فيه الشيخ على الكتاب الأول كما صرح رحمه الله في هذه المقدمة أنه اختصره وزاد عليه أشياء لم يذكرها في الأصل، فأصبح الكتاب الأول فيه تفصيل والكتاب الثاني فيه اختصار مع زيادات، ولذلك لا يستغني طالب العلم عن الكتابين. الكتاب الأول مكمل للكتاب الثاني، والكتاب الثاني فيه زيادات أو يعني لم ترد في الكتاب الأول. المسألة الثالثة، المقصد من تأليف هذه الرسالة وهي مناسك الحج والعمرة للشيخ رحمه الله ما قاله الشيخ رحمه الله ونص عليه في المقدمة، قال: أما بعد، فقد دعت الرغبة في تيشير العلم لعامة الناس إلى تبسيط مناسك الحج، وذلك باستخلاصها في كتاب من كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه على النحو الذي جريت عليه في رسالتي تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الشيخ. هنا الشيخ رحمه الله المقصد من تأليف هذه الرسالة تبسيط العلم، وهذه في الحقيقة من الأمور المهمة التي ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها، ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يعطي الناس ما يحتاجون ولا يسرد لهم سرد فوائد لا ينتفعون بها، إنما يعطيهم وخصوصا عامة الناس زبدة الكلام وتلخيص الكلام، وإن كان هناك داع للتفصيل فصل، وإلا الإجمال غالبا هو الذي ينفع الناس. ثم قال الشيخ رحمه الله: نصائح بين يدي الحج، وهذه نصائح وفوائد أقدمها إلى إخواننا الحجاج بين يدي الحج. أولا، على الحاج أن يتقي ربه ويحرص طاقته ألا يقع فيما حرم الله عليه، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فإنه إن فعل ذلك كان حجه مبرورا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هنا الشيخ رحمه الله ذكر ما يجب على الحاج أن يلتزم به في حجته، سواء كان هذا الالتزام قبل الإحرام أو في أثناء إحرامه أو بعد أن يتحلل من إحرامه إلى أن يرجع إلى بيته. أولى هذه الوصايا وصية عظيمة، وهي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين، وهي تقوى الله سبحانه وتعالى. فيجب على الحاج أن يتقي الله سبحانه وتعالى في حجه، بل يجب على المسلم أن يتقي ربه في كل شؤونه وخصوصا في حجه، ويحرص أن لا يقع فيما حرم الله. وقد استدل الشيخ رحمه الله على ذلك بقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه الآية سبحان الله منهج وضعه الله سبحانه وتعالى للحاج يسلك حجته على هذا المسلك الذي بينه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فقوله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، أي أن الحج واقع ويكون في أشهر معلومات، والمراد بالأشهر المعلومات هي أشهر الحج الثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة. وقوله سبحانه وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي يجب أن تعظموا الإحرام بالحج. يجب عليك أيها المؤمن أيها الحاج أن تعظم الإحرام في أثناء حجك، وخصوصا الواقع في أشهره، وتصون هذا الإحرام وهذا الحج عن كل ما يفسده وعن كل ما ينقص أجره من الرفث. والمراد بالرفث هو الجماع ومقدمات الجماع الفعلية والقولية، وخصوصا عند النساء. إذا كانت المرأة حاضرة عند الرجل فلا يجوز له أن يتكلم بكلام يؤدي إلى الجماع، أو غالبا يقال عند الجماع، ولا يجوز له كذلك أن يجامع زوجته عند الإحرام. فلا رفث ولا فسوق، والفسوق هي جميع المعاصي، جميع المعاصي المحرمة على المؤمن ينبغي على الحاج أن يبتعد عنها. ومن هذا الفسوق محظورات الإحرام. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، والجدال هو المماراة والمنازعة والمخاصمة، وذلك لأن هذه المخاصمة تثير الفتن وتوقع العداوة والشرور بين الناس، فحرمت من أجل ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم جزاء من امتثل لأمر الله سبحانه وتعالى في الحج فلم يقع في الرفث ولم يقع في الفسوق، أن له من الأجر والثواب أنه يرجع من حجه ليس له الذنوب. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم طهارة الحاج بطهارة الجنين الذي ولد وخرج من بطن أمه طاهرا لا ذنب له ولا إثم عليه. فكذلك الحاج إذا حج حجة مبرورة لا إثم فيها ولا فسوق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وظاهر هذا الحديث أنه يشمل الكبائر والصغائر، وهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم. اتفق أهل العلم على أن الحج يسقط جميع الصغائر، واختلفوا في الكبائر، فهل يرجع الحاج من حجه وقد غفرت له جميع الذنوب صغائرها وكبائرها، أم أن المغفرة خاصة بالصغائر؟ ظاهر هذا الحديث العموم والشمول، أنه يشمل الكبائر والصغائر. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الذي يغفر فقط الصغار، أما الكبار فتحتاج إلى توبة خاصة. وقالوا لأن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة لا تكفر إلا صغائر الذنوب، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة. فقاسوا الحج على الصلوات وعلى الجمعة، ووجه القياس أنهم قالوا أن الصلوات الجمعة أعظم وأفضل من الحج، فالحج من باب أولى أن يكون شبيها بهم. لكن ظاهر الحديث لا يؤيد هذا الأمر، ولذلك ذهب بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله في غير هذا الكتاب إلى أن التكفير تكفير عام يشمل الكبائر والصغائر بشرطه، يعني إذا تحقق الشرط الذي علق به هذا الجزاء، من حج فلم يرفث ولم يفسق ابتعد عن جميع الذنوب والمعاصي، يغض البصر، يحفظ لسانه ويحفظ سمعه ويحفظ نظره ويحفظ يده ويحفظ كل جوارحه عن الحرام، ويمتثل لكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنن في الحج. وسيأتي معنا من مراد به الحج المبرور، فمن حج حجا مبرورا ففضل الله سبحانه وتعالى واسع. والأظهر والله أعلم أن هذا الحديث يشمل جميع الذنوب. واستدل الشيخ رحمه الله كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهذا من أحاديث الوعد والترغيب التي يعني تدل على فضيلة هذه الحجة وهي الحجة المبرورة. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأما الحج المبرور فقيل هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث فيه ولا فسوق، ويكون بمال حلال. فسر ابن عبد البر المراد به الحج المبرور. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: الحج المبرور هو ما اجتمعت فيه أمور، يعني متى يكون الحج المبرور؟ إذا توفرت فيه هذه الصفات. الصفة الأولى أن يكون الحج خالصا لله سبحانه وتعالى، فلا يحمل الإنسان على الحج إلا ابتغاء رضا الله والثواب على ذلك. الأمر الثاني أن يكون الحج على صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يتبع الإنسان فيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهذا لا يدل على أن من ترك سنة من سنن الحج أن حجته ليست مبرورة، لا، إنما يجتهد قدر استطاعته في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما عجز عنه فلا حرج عليه. الأمر الثالث أن يكون الحج من مال مباح ليس بحرام، ولذلك من يقترض من مال الربا ثم يحج فيه حجته صحيحة ومجزئة، لكن ليس له أجر الحج المبرورة، وذلك لأن المال مال حرام. الأمر الرابع أن يجتنب الحاج في حجته الرفث والفسوق والجدال، فمن حرص على هذه الأمور الأربع فإن حجته حجة مبرورة بإذن الله. ومن معاني الحج المبرور كذلك الإحسان إلى الناس ومعاملتهم بالمعروف، ومعاملة جميع الناس معاملة حسنة نابعة عن أخلاق الإسلام. ومن ذلك أن يتبع الطعام الطعام وأن يفشي السلام، وقد جاء ذلك من حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قالوا: وما بر الحج يا رسول الله؟ وما بر الحج يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إطعام الطعام وإفشاء السلام، وفي لفظ آخر: وطيب الكلام. وهذا الحديث قد صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. دل هذا الحديث كذلك على أن الحج المبرور كذلك له أبواب كثيرة، منها الصدقة وإطعام الطعام، ومنها إفشاء السلام، وكذلك أن يعامل الإنسان الناس معاملة حسنة. وهذا الحديث لا يدل على حصر صفات الحج المبرور في هذا، لا، إنما ذكر لأن هذا أكثر ما يحتاجه الناس في الحج، وهي معاملة الناس معاملة حسنة. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية الرفث والفسوق والجدال والخصام، وذلك لأن الحج موطن تزدحم فيه الناس فيكثر الخصام والنزاع، وخصوصا إذا ذهب الحاج مع حملة قد ابتلاه الله بها فيكثر الشجار، فهذا الشجار في الحقيقة قد يضيع الأجور. ولذلك ينبغي على الحاج أن يعني يتنبه إلى هذه القضية. ثم قال الشيخ رحمه الله: فلا بد من التحذير مما ابتلي به بعضهم لجهلهم أو ضلالهم. بعد أن قعد الشيخ القاعدة ذكر الشيخ رحمه الله بعض الأمور التي ينبغي التركيز عليها باجتنابها. قال: الإشراك بالله تعالى، فقد رأينا كثيرا منهم يقعون في الشرك كالاستغاثة بغير الله والاستعانة بالأموات من الأنبياء أو الصالحين ودعائهم من دون الله والحلف بهم تعظيما لهم فيبطلون بذلك حجهم. قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. ومنها تزين بعضهم بحلق اللحية فإنه فسق، وفيه مخالفات أربع مذكورة في الأصل. ما معنى الأصل؟ الكتاب الأول حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر. الأمر الثالث: تختم الرجال بالذهب فإنه حرام، لا سيما ما كان منه من النوع الذي يسمى اليوم بخاتم الخطبة، فإن فيه أيضا تشبها بالنصارى. الشيخ رحمه الله ذكر بعض المحرمات على سبيل المثال، وإلا المحرمات كثيرة، وهذه المحرمات تتنافى مع الحجة المبرورة. فذكر من أعظمها الشرك بالله، والشرك بالله أيها الإخوة من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، وهو سبب لإحباط العمل، فقد يتعب الحاج نفسه وينفق ماله ويشرك بالله فيضيع كل الأجر. لئن أشركت ليحبطن عملك، خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في الشرك، لكن هذا الخطاب لتعليم الأمة: لئن أشركت ليحبطن عملك. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك أمر الشرك أمر عظيم، سواء تعلق بشرك الأقوال أو الأعمال أو الألفاظ أو النيات، فكل ذلك ينبغي على الحاج أن يتبرع منه. الأمر الثاني الذي ذكره الشيخ رحمه الله: التزين بحلق اللحية. الشيخ رحمه الله سبحان الله عبر بكلمة التزين، وذلك لأن الذي يحلق لحيته إنما يتزين. وفي الحقيقة الله سبحانه وتعالى جعل اللحية هي الزينة، فمن كان يعتقد أن حلق اللحية هو الزينة فقد انتكست فطرته، وإلا جميع المخلوقات التي خلقها الله، بل أكثر المخلوقات التي خلقها الله الذكور لهم لحى حتى الحيوانات، وذلك لأن اللحية هي زينة الرجل. قال الشيخ رحمه الله في الأصل: وفي هذه القبيحة عدة مخالفات، يعني في حلق اللحية عدة محرمات ومحظورات. الأولى: مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم الصريح بالإعفاء، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية في أحاديث كثيرة. الثانية: التشبه بالكفار، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الأمر الثالث تغيير خلق الله الذي فيه طاعة للشيطان، كما قال سبحانه وتعالى حكاية عنه: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فلا يجوز تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. الرابعة التشبه بالنساء، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. هذه أوجه أربعة تدل على تحريم حلق اللحية، ووجه واحد يكفي للتحريم، فكيف لو اجتمعت هذه الأوجه الأربعة؟ الأمر الثالث الذي ذكره الشيخ من المخالفات تختم الرجال بالذهب، والذي يظهر أن هذا كان سائدا في زمن الشيخ رحمه الله، وإن كان في هذه الأيام أقل، إنما ظهر التشبه بالنساء في هذه الأيام في صور كثيرة، ليس فقط في التختم بخاتم الذهب. وقد جاءت النصوص الصريحة المحرمة الذهب على الرجال، منها قول منها حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب كما في الصحيحين، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، والحديث عند مسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله ثانيا: على كل من أراد الحج ممن لم يسق الهدي أن ينوي حج التمتع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه به آخر الأمر، ولغضبه على أصحابه الذين لم يبادروا إلى امتثال أمره بفسخ الحج إلى العمرة، ولقوله دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة. ولما قال له بعض الصحابة: أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ شبك صلى الله عليه وسلم أصابعه وأحيته في الأخرى وقال: دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد الأبد، لا بل لأبد الأبد. من أجل ذلك أمر صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة وأزواجه رضي الله عنهن جميعا بالتحلل بعد عمرة الحج، ولذلك كان ابن عباس يقول: من طاف بالبيت فقد حل سنة نبيكم وإن رغمتم. فعلى كل من لم يسق الهدي أن يلبي العمرة في أشهر الحج الثلاثة، فمن لبى بالحج مفردا أو قارنا ثم بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفسخ فينبغي أن يبادر إليه ولو بعد قدوم مكة وطوافه بين الصفا والمروة، فيتحلل ثم يلبي بالحج يوم التروية يوم الثامن: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هنا الشيخ رحمه الله أشار إلى مسألة قد عرف بها، وهي وجوب التمتع على الحاج إذا لم يسق الهدي، والمراد بالهدي الأنعام التي تذبح كالأضحية، وهي الإبل والأبقار والأغنام. فالحاج يشرع له الهدي، والهدي بالنسبة للحاج بمنزلة من لم يحج في الأضحية، فالأضحية بالنسبة لغير الحاج مثل الهدي بالنسبة للحاج. وهذا القول الذي ذكره الشيخ رحمه الله وقول أو مذهب ابن عباس، وقال به ابن حزم وابن القيم. وحتى تتضح المسألة لابد من الإشارة إلى مسألة أخرى، وهي أن أنواع الأنساك ثلاثة، يعني أنواع الحج وصفة الإحرام في الحج تكون على ثلاثة أنواع. النوع الأول حج التمتع، والمراد بالتمتع التمتع بالعمرة إلى الحج، وهو أن يحرم الحاج في أشهر الحج بالعمرة وحدها، ثم يفرغ منها بطواف السعي والتقصير، ويحل من إحرامه ثم يحرم بالحج في وقته من ذلك العام. يعني يحرم أولا بالحج، عفوا يحرم أولا بالعمرة، ثم ينتهي من العمرة ويتحلل تحلل كامل إلى أن يأتي يوم التروية وهو اليوم الثامن ذي الحجة، فيحرم بالحجة، يقول لبيك اللهم حج، ثم يتحلل من الحج بعد ذلك. فهو تمتع يعني في حجه، أدى العمرة كاملة وأدى الحج كاملة. هذه الصفة الأولى تسمى حج التمتع. الثانية حج القران، وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، يقول لبيك اللهم عمرة وحج، فيعتمر ويستمر على إحرامه إلى أن ينتهي من الحج. أو يحرم بالعمرة أولا، يقول لبيك اللهم عمرة، ثم يدخل الحج عليها قبل أن يطوف طواف القدوم ويسعى بين الصفا والمروة. إذن القران من اسمه يقرن بين الحج والعمرة بإحرام واحد، ولا يتحلل بعد العمرة ويستمر على إحرامه إلى أن يأتي يوم الحج، يوم الثامن من الحجة، يوم التروية، فيكمل بإحرامه الأول، ويعني يكمل بقية الأنساك. لكن القارن يجب عليه طواف القدوم وطواف الإفاضة، ويكتفي بسعي واحد، إما سعي العمرة أو سعي الحج. الأمر الثالث أو النوع الثالث من أنواع الإحرام ومن أنواع الحج، حج الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا. إذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى للحج واستمر على إحرامه حتى يحل، يعني يحج فقط من غير أن يعتمر، ولذلك يسمى إفراد، لأنه يفرد الإحرام بالحج فقط. فهذه أنواع ثلاثة للإحرام: الحج، التمتع، والقران، والإفراد. هنا الشيخ رحمه الله قال الحاج يجب عليه أن يختار النوع الأول وهو حج التمتع، ولا يجوز له أن يحج قارنا إلا إذا ساق الهدي، يعني إلا إذا أخذ معه الهدي إلى مكة. ما عدا ذلك من الحالات لا يجوز له أن يحرم قارنا ولا مفردا. هذا هو مذهب الشيخ في هذه المسألة، واستدل على ذلك بالأحاديث التي ذكرها رحمه الله. وهذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم. ذهب جمهور العلماء وجمهور الفقهاء من السلف والخلف إلى أن الحاج مخير بين أنواع الإحرام: إن شاء أحرم متمتعا، أو أحرم قارنا، أو أحرم مفردا. والدليل على هذا التخيير ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بعمرة وحجة، ومنا من أهل بالحج، وأهل الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج، وكنت في من أهل بعمرة. بينت عائشة أن الصحابة منهم من أحرم متمتع، ومنهم من أحرم مفرد، ومنهم من أحرم قارنا، وقد أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالحج أي أحرم قارنا. فهذه ثلاث أنواع من الإنساك وردت عن الصحابة. الشيخ الألباني رحمه الله يقول هذا الحديث أو هذا التخيير منسوخ، كان في أول الأمر جائز للتدرج، ثم نسخ هذا الأمر. جمهور الفقهاء يقولون لا، هذا التخيير موجود ولا دليل على النسخ، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع من باب الأفضلية. وهنا موضع الخلاف أو محل النزاع بين مذهب ابن عباس وابن القيم والشيخ الألباني وبين مذهب جمهور الفقهاء. الشيخ الألباني يقول أن هذا التخيير كان في أول الأمر ثم نسخ. الجمهور قالوا لا، كان هذا التخية في البداية لأن العرب كانوا يتعاظمون أن يحرموا بالعمرة في أيام الحج، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلغي هذه العادة بهذا الأمر، فجاء هذا التدرج، وهذا هو القول الأقرب والله أعلم، أن التمتع لا يجب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وغضبه إنما هذا لبيان الأفضلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يأمر ولا يلزم من أمره أن يدل على الوجوب، وقد يغضب ولا يلزم من غضبه أنه غضب لأمر محرم. والدليل على ذلك أنه جاء عن الصحابة الكرام كأبي بكر وعمر وغيرهم أنهم كانوا يحجون ولا يتمتعون، وهم أولى الناس بفهم حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن حجة النبي كانت حجة ظاهرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فلو كان هذا التخير منسوخ لفهمه الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وهذه المسألة مما تعم بها البلوى، فلو كان هذا الأمر يعني لا يجوز إلا التمتع لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا لم يختلف فيه، حتى الصحابة قد اختلفوا، وهذا الاختلاف دليل على ماذا؟ دليل على عدم وضوح البيان، لأن لو كانت المسألة بينة واضحة لم يختلف فيها الصحابة. ابن عباس حج مع النبي، والصحابة حجوا مع النبي عليه الصلاة، وكلهم رأى النبي عليه الصلاة، لكن اختلفوا في فهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تقرر ذلك اختلف العلماء أي الأنساك الثلاثة أفضل، هل الأفضل التمتع أو الأفضل القران أو الأفضل الإفراد؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، فذهب الحنابلة إلى أن الأفضل التمتع، وهو مشهور مذهب الحنابلة، وذهب المالكية والشافعية إلى أن الأفضل الإفراد، وقال الحنفية الأفضل القران، وكل له أدلته في هذا التفضيل. والصحيح من أقوال أهل العلم والله أعلم التفصيل في هذه المسألة، فالأفضل لمن ساق الهدي أن يحرم ماذا؟ قارنا. لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا لأنه ساق الهدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا لأنه ساق الهدي، كما جاء عنه في الحديث أنه قال: أتاني آت من ربي فقال: صل ركعتين في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، عمرة في حجة. والأفضل لمن لم يسق الهدي أن يحرم متمتعا، الأفضل لمن لم يسق الهدي أن يحرم متمتعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين أهلوا بالحج ولم يسوقوا هديا، أمرهم بماذا؟ بالتحلل، وأن يفسخوا الحج يعني يتحللوا بعد أن ينتهوا من أعمال العمرة، وغضب لذلك، وهذا كله يدل على أفضلية التمتع. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلته عمرة. وبالنسبة للإفراد، الأفضل الإفراد لمن أتى بعمرة قبل أشهر الحج وبقي في مكة حتى حج، يعني من اعتمر في رمضان، ومن المعلوم أن رمضان لا يعتبر من أشهر الحج، فمكث في مكة ولم يخرج منها حتى أتى يوم التروية، فهذا يحرم مفردا لأنه لا يمكن أن يتمتع، لأن من شروط التمتع أن يحرم به العمرة، وإذا أراد أن يحرم بالعمرة لا بد أن يذهب إلى الميقات. فمن كان هذا حاله فالأفضل له أن يحرم مفردا. وهذا التفصيل هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ العثيمين رحمه الله، وبهذا التفصيل تجتمع الأدلة في هذه المسألة. فالأفضل لمن ساق الهدي أن يحرم قارنا، والأفضل لمن لم يسق الهدي أن يحرم متمتعا، والأفضل لمن أحرم في غير أيام الحج وبقي في مكة ولم يخرج منها حتى جاء يوم التروية أن يحرم مفردا. ثم قال الشيخ رحمه الله: ثالثا، إياك أن تدع البيات في منى ليلة عرفة، فإنه واجب فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به في قوله: خذوا عني مناسككم. وعليك البيات أيضا في المزدلفة حتى تصلي الصبح، فإن فاتك البيات فلا يفوتنك أداء الصلاة فيها، فإنه أوجب منه، بل هو ركن من أركان الحج على القول الأرجح عند المحققين من العلماء، إلا للنساء والضعفة فإنه يجوز لهم الانصراف بعد نصف الليل كما سيأتي. الشيخ رحمه الله ذكر مسألتين. المسألة الأولى: حكم البيات في منى في ليلة عرفة، يعني في اليوم الثامن من أيام ذي الحجة وهو يوم التروية، يستحب للحجاج أن يحرموا بالحج في هذا اليوم، ثم يذهبوا إلى منى فيصلوا فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيتوا فيها إلى الفجر، ثم بعد الفجر يخرجون إلى عرفة. قال الشيخ أن البيات في ليلة عرفة واجب، وفي الحقيقة لم أجد أو لم أقف على أحد قال بالوجوب إلا الشيخ الألباني رحمه الله في هذه المسألة. والراجح في هذه المسألة أن البيات في هذه الليلة مستحب وليس بواجب، والدليل على ذلك هو إجماع العلماء على الاستحباب. نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على استحباب المبيت في هذه الليلة، ونقل كذلك الإجماع ابن قدامة رحمه الله في المغني حيث قال: وهذا يعني القول بالاستحباب قول سفيان ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. من هم أصحاب الرأي؟ الأحنف. نعم. ولا نعلم فيه مخالفا، وليس ذلك واجبا في قولهم جميعا. قال ابن المنذر: ولا أحفظ عن غيره خلافهم، وتخلفت عائشة ليلة التروية حتى ذهب ثلث الليل، وصلى ابن الزبير بمكة. انتهى كلام ابن قدامة. إذن الدليل على استحباب المبيت وعدم وجوبه أمران: الأمر الأول الإجماع، والأمر الثاني ما ورد من آثار عن الصحابة بعدم مبيتهم بهذه الليلة، كما ورد عن عائشة رضي الله عنها وورد عن ابن الزبير عدم المبيت، فدل ذلك على أن القول الراجح في هذه المسألة والله أعلم هو القول باستحباب المبيت. لكن حتى مع القول بالاستحباب، الأولى والأفضل بلا شك واقتداء بالنبي عليه السلام أن يبيت الحاج في هذه الليلة في منى. المسألة الثانية: حكم المبيت في مزدلفة. الشيخ رحمه الله يرى أن المبيت في مزدلفة وصلاة الفجر فيها ركن من أركان الحج، وأن من لم يصلي الفجر في مزدلفة حجه باطل ولا يصح، واستدل على ذلك بأدلة ستأتي في موضعها. وهذه المسألة وهي حكم المبيت في مزدلفة مما اختلف فيه أهل العلم على أقوال ثلاثة. منهم من قال كما قال الشيخ الألباني بأنه ركن، ومنهم من قال بالوجوب، ومنهم من قال بالاستحباب. والذي عليه جمهور الفقهاء أن المبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج وليس بركن، فمن لم يبت في مزدلفة ولم يصلي الحج ولم يصلي الفجر فيها فحجه ناقص، ويأثم على ذلك إن تعمد بدون عذر، ولكن حجه صحيح ومقبول. وهذا هو قول جمهور الفقهاء، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمراد بالمشعر الحرام هو مزدلفة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، المراد بالجمع مزدلفة. ومما يدل كذلك على وجوب المبيت في مزدلفة حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، يعني صلاة الفجر، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، يعني وقف على أكثر من مكان حتى تعب وتعب راحلتي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، يعني من جبل أو من مكان مرتفع إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر، ووقف معنا حتى ندفع، حتى نخرج، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد أتم حجه وقضى تفت. هذا الحديث دل على أن الحج لا يكتمل إلا بهذه الأمور، ومنها الوقوف بمزدلفة وصلاة الفجر فيها. هذا الحديث كذلك استدل به الشيخ الألباني ومن قال بالركنية بهذا الحديث، حديث عروة بن المضرس، ولكن فيه قرينة تدل على عدم الركنية. هذه القرينة هي قوله صلى الله عليه وسلم: وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للصحابي الوقوف بعرفة أي جزء من الليل، وقد يكون هذا الجزء آخر الليل، ومن المعلوم أن من وقف آخر الليل فلا يتمكن من الوقوف في مزدلفة إلا بعد الفجر. فلذلك يقول علماء: من وقف آخر جزء من الليل بعرفة سيفوته الوقوف بمزدلفة بلا ريب، فدل على عدم ركنيته، لأنه لو كان ركن لم يأذن له النبي عليه السلام بتركه، فهنا الصحابي ترك الوقوف بمزدلفة لأنه معذور، والمعذور لا حرج عليه في ترك الواجب، أما الركن فلا يعذر، قد يعذر من الإثم لكن لا يصح حج. من لم يقف بعرفة حتى لو كان معذور فلا حج له. كذلك يقال في مزدلفة ما قيل في عرفة. وقد روى سعيد بن منصور في سننه عن إبراهيم النخعي عن الأسود أن رجلا جاء إلى عمر وهو يجمع أو وهو بجمع بعدما أفاض من عرفة، يعني هذا الرجل التقى مع عمر وكان في مزدلفة، فقال لعمر: قدمت الآن. فقال له عمر: أما وقفت بعرفة؟ فقال: لا. فقال عمر: ائت عرفة وقف بها هنيهة، يعني ولو يسير، ثم أفض لجمع. فرجع الرجل إلى عرفة. يقول الراوي: فأصبح عمر بجمع يقول: أجاء الرجل، فلما جاء أفاض. يعني متى وصل الرجل إلى مزدلفة؟ بعد الفجر، فهو لم يقف في مزدلفة في الليل. فدل هذا الحديث على أن عمر رضي الله عنه يرى أن المبيت في مزدلفة ليس كالمبيت في عرفة، بينهما فرق، فعرفة ركن ومزدلفة ليس بركن، لأن لو كان المبيت في مزدلفة ركنا لأبطل عمر حجة هذا الرجل، فلما لم يبطلها دل على أن عمر رضي الله عنه يرى عدم ركنية المبيت في مزدلفة، وهذا من المؤيدات لحديث عروة. إذن الراجح أيها الإخوة في المبيت في مزدلفة أنه واجب من واجبات الحج، ولكن هو ليس بركن. ثم قال الشيخ رابعا: واحذر ما استطعت أن تمر بين يدي أحد من المصلين في المسجد الحرام فضلا عن غيره من المساجد وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. فهذا نص عام يشمل كل مار ومصل، ولم يصح حديث استثناء المار في المسجد الحرام، وعليك أن تصلي فيه كغيره إلى سترة لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، وفيه آثار خاصة عن بعض الصحابة مذكورة في الأصل. إذن الشيخ يقرر هنا إلى أن المرور بين يدي المصلي لا يجوز سواء كان في الحرم أو في غيره، وكذلك اتخاذ السترة في الصلاة واجب سواء كان في الحرم أو في غيره، وذلك لعموم الأدلة. ومن الآثار كذلك المؤيدة لهذا الأمر ما جاء عن يحيى بن كثير قال: رأيت أنس بن مالك دخل المسجد الحرام فركز شيئا أو هيأ شيئا يصلي إليه، يعني اتخذ سترا وهو في المسجد الحرام. وكذلك ما جاء صالح بن كيسان قال: رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة ولا يدع أحدا يمر بين يديه. وهذه الأثار صحيحة ذكرها الشيخ الألباني في الأصل، فدل هذا الأمر على أن تساهل البعض في هذه المسألة مما لا ينبغي، وإن كان هناك ضرورات، لكن الأصل العام أنه لا فرق في هذه المسألة بين المسجد الحرام وبين غيره. ثم قال الشيخ رحمه الله: خامسا، على أهل العلم والفضل أن يعلموا الحجاج حيثما التقوا بهم مناسك الحج وأحكامه وفق الكتاب والسنة، وألا يشغلهم ذلك عن الدعوة إلى التوحيد الذي هو أصل الإسلام، ومن أجله بعث الرسل وأنزلت الكتب، فإن أكثر من لقيناهم حتى بعض من ينتمي إلى العلم وجدناه في جهل بالغ بحقيقة توحيد الله وصفاته، كما أنهم في غفلة تامة عن ضرورة رجوع المسلمين على اختلاف مذاهبهم وكثرة أحزابهم إلى توحيد كلمتهم وجمع صفوفهم على أساس الكتاب والسنة في العقائد والأحكام والمعاملات والأخلاق والسياسة والاقتصاد وغير ذلك من شؤون الحياة، وأن يتذكروا أن أي صوت يرتفع وأي إصلاح يقوم على غير هذا الأصل القويم والصراط المستقيم فسوف لا يجني المسلمون منه إلا تفرقة وضعفا وخزيا وذلا، والواقع أكبر شاهد على ذلك والله المستعان. وسبحان الله، كأن الشيخ رحمه الله يتكلم عما يحدث الآن في هذه الأيام. أي إصلاح لا يقوم على إصلاح توحيد الناس وإصلاح توحيدهم وعبادتهم فليس بإصلاح. الإصلاح الذي جاء به الأنبياء هو إصلاح التوحيد. والشيخ رحمه الله يقول أن الذي ينفع الناس والذي ينبغي أن يركز عليه الناس في دعوتهم هو توحيد الله سبحانه وتعالى. وهنا سبحان الله كلمة جميلة قال: وأي إصلاح يقوم على غير هذا الأصل القويم وهو التوحيد يعني والصلاة المستقيم فسوف لا يجري المسلمون منه إلا تفرقة وضعفا. وهذا هو الواقع الآن. الآن كل الجماعات تدعي الإصلاح، ولكن كل هذه الجماعات تفرق المسلمين وتحزبهم، ولا يجتمع الناس إلا على توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولا بأس من المجادلة بالتي هي أحسن حين الحاجة، فإن الجدال المحظور في الحج إنما هو الجدال بالباطل المنهي عنه في غير الحج أيضا، كالفسق المنهي عنه في الحج أيضا، فهو غير الجدال المأمور به في مثل قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومع ذلك فإنه ينبغي على الداعي أن يلاحظ أنه إذا تبين له أنه لا جدوى من المجادلة مع المخالف لتعصبه لمذهبه أو رأيه، وأنه إذا صابره في الجدال فلربما ترتب عليه ما لا يجوز، أنه من الخير له حينئذ أن يدع الجدال معه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. الحديث هنا الشيخ رحمه الله يبين لنا الفرق بين الجدال المباح والجدال غير المباح. الأصل أن الجدال ليس مقصودا لذاته، إنما المقصد منه ما يترتب عليه من تصحيح ونصح وإرشاد، فإن كان هذا الجدال فيه خير ومنفعة للناس فلا بأس به حتى على المحرم، وإن كان هذا الجدال لا مصلحة فيه ولا منفعة فيه فإنه لا يجوز حتى لو كان بالدين، حتى لو كان في شأن من شؤون الدين فلا يصح، لأنه ينتقل من الجدال ومن الدعوة بالحسنى إلى المراء الذي لا يعني ينفع ولا يفيد الآخرين. ونكتفي بهذا القدر ونقف هنا، إن شاء الله في الأسبوع القادم نكمل ما تبقى والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.